الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات. الحمد لله الذي علم العثرات فسترها على أهلها وأنزل الرحمات ثم غفرها ومحى السيئات، فله الحمد ملء خزائن البركات، وله الحمد ما تتابعت بالقلوب النبضات، وله الحمد ما تعاقبت الخطوات، وله الحمد عدد حبات الرمال في الفلوات، وعدد ذرات الهواء في الأرض والسماوات، وعدد الحركات والسكنات. أشهد أن لا إله إلا الله، فلا مفرج للكروبات إلا هو، ولا مقيل للعثرات إلا هو، ولا مدبر للملكوت إلا هو، ولا سامع للأصوات إلا هو، ولا منزل للغيث إلا هو. ما نزل غيث إلا بمداد حكمته، وما انتصر دين إلا بمداد عزته، وما اقشعرت القلوب إلا من عظمته، وما سقط حجر من جبل إلا من خشيته. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، قام في خدمته، وقضى نحبه في دعوته، وأقام اعوجاج الخلق بشريعته، وعاش للتوحيد، ففاز بخلته، وصبر على أذى دعوته، فارتوى من نهر محبته، صلى الله عليه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ومن سار على نهجه واستن بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الذوق ما الذوق عباد الله؟ عشنا وإياكم طرفا من ردائه وجماله وبهائه، عشنا وإياكم طرفا من ذوقيات القرآن وذوقيات سنة نبي الأنام عليه الصلاة والسلام، وها نحن وإياكم نكمل ذلكم البناء. أيها المسلمون، عندما تتأمل في الاستئذان في القرآن تراه مليئا بفن الذوقيات. الأب والأم لهم من التقدير والإجلال ما الله جل وعلا به عليم، وانظر كيف القرآن يغرس تلكم الأمور بذوق عال وعظيم. يا أيها الذين آمنوا، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. آية ترسخ الذوق حتى في الدخول على الوالدين في غرفة منامهم. تأملوا الإسلام كيف يغرس ذلكم الأمر كله، حتى في الأبناء أن يدركون فن الخصوصية، فن الخصوصية مع الوالدين. وكذلك الآباء، وكذلك الأمهات، أن يراعون تلك الخصوصية وذوقها للأبناء والبنات. بمثل هذا يرتقي المجتمع. أيها المسلمون، والقرآن يعرض لنا قصة من قصص الابتلاء، وكيف تم التعامل مع المؤذين في زمن نحتاج إلى ذوق في التعامل مع الخصوم. لا يسلم إنسان من خصم يخاصمه وعدو يعاديه، فانظروا إلى أنبياء الله كيف تعاملهم بذوق عالي مع الأعداء. ها هو يوسف عليه السلام بعدما أكرمه الله وأعزه ورفع قدره، فقال تلك الكلمات الراقية المليئة بالذوق مع الخصوم في مراعاة نفسياتهم والتجاوز عن أخطائهم وعدم ذكر مثالبهم.
وقال: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. أي ذوق أيها المسلمون! والده وإخوانه أمامه لم يتفوه بكلمة تؤذي مشاعرهم فيذكرهم بما فعلوا معه. إنه لم يقل أخرجني من الجب، بل قال أخرجني من السجن، لأن الجب والبئر قصة طويلة مع إخوانه وماذا فعلوا معه. إن الإنسان ذو الذوق العالي لا يركز على مثالب من أمامه، لا سيما إذا جاءك معتذرا. إن خصمك وعدوك يوم أن يأتيك معتذرا. حاول أن تتذكر هذه الآية، تذكر فضل الله عليك، أغناك بعد فقر، شافاك بعد مرض، فكك من سحر، عفاك من عين، وفقك في نجاح في الحياة. فلا تتذكر أخطاء والديك ولا تذكرهم بذلك، ولا تتذكر أخطاء إخوانك ولا تذكرهم بذلك. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. وتأمل الذوق الآخر، لم يذكرهم بفقرهم بعدما صار هو غنيا، ولم يذكرهم بأحوالهم بعدما صار هو عظيمها، إنما قال: جاء بكم من البدو. ما أروع أن تتذكر هذا الذوق يوم أن يمكنك الله من خصومك، فتمتلك مهارة الذوق مع العفو حتى في اللحظات المليئة بالمسامحة. حاول أن تمتلك مهارة، إنها مهارة فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. فلا تذكر زوجتك بأخطائها مع أمك، ولا تذكر زوجتك بأخطائها مع أختك، ولا تذكر ولدك هذا بأخطائه مع أخيه، إنما أسرها في يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. إنه كمال الذوق يوم تستشعر أنك إنسان تمتلك تلك المهارة. ومن العجيب في هذه الآية أن يوسف عليه السلام حرص على ذوق آخر، أتدرون ما هو؟ إنه ذوق عدم جرح المشاعر. إنه ذوق عدم جرح المشاعر. إنها مهارة لا يعرفها إلا أهل الأخلاق العظيمة. نعم، إن جرح المشاعر في مواقف ربما يبقى أثره على مداد العمر وعلى مداد الزمن. نعم، إنه حرص كل الحرص على أنه لا يجرح مشاعرهم، إنما يعلي قدرهم. فيوم أن يأتيك المعتذر معتذر، إياك أن تجرح مشاعره. وتذكر، من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا. أيها المسلمون، في تلك اللحظات من الذوق ألا تنسب الأخطاء لأهل الأخطاء، وأنت على يقين أن إبراهيم هذا أخطأ في حقك، ومحمد هذا سبك، وصالح هذا اغتابك. ولكن انظروا إلى ذوق يوسف عليه السلام، ماذا نسب الأمر إليه؟ قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. لم يقل من بعد ما نزغ الكبير منكم على الصغير، ومن بعد ما فعل فلان مع فلان، إنما قال: من بعد أن نزغ الشيطان. إنه خرج من نطاق الحوار الشيطاني في الانتقام إلى نسبة الأمور من الشيطان، وقد ذكر ذلك القرآن: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقد يكون الشيطان النازغ هو إنسان كما يفعل الآن بعض الناس، لا تعلم عن الحادثة ولا تعلم عن الأمر ولا تعلم عن الواقعة، فيأتيك مثل الشيطان: تدري وش قال فلان عنك؟ تدري وش فعل فلان؟ تدري وش كانوا يريدون يفعلون فيك؟ هؤلاء الشياطين المتنقلون على الأرض، يأمرك الله عندما تسمع منهم حديث أن تستعيذ بالله منهم. ليس الشيطان الذي يأتيك بالخطرات والخواطر فقط، لا، بل حتى الشيطان الذي ينقل لك الكلام، حتى الشيطان الذي يحدثك. لذلك يوسف عليه السلام أراد أن يربط على مشاعرهم ولا يجرحهم، وقد أصبحوا في موقف الذل. أأنت يوسف؟ تخيل واحد واقف قدامك وفجأة عرفك، وكان قد عاداك معاداة ما يعلمها إلا الله. تخيل هذا الإنسان فجأة يقف أمامك ويقول أأنت يوسف، فإذا بالرد البارد بالإيمان واليقين، أنا يوسف وهذا أخي. لم يقل إخوتي، قال أخي، لأنه أخوه تعرض لأذى مثله، وأنتم فقدتم الأخوة، فقدتم الأخوة. ولذلك يوم يناديك إنسان في حال خصومة بعبارة يا أخي اسمع مني، يا أخي انتظرني أقول، اعلم أن هذا عنده ذوق خاطبك بخطاب يلين القلوب. أيها المسلمون، ومن الذوق العالي الذوق مع أستاذك ومعلمك وشيخك ومن له فضل عليك، أن تحترم أستاذ الجامعة أستاذ الدراسة، وتحترم الأب معه، تحترم أن تنزل هؤلاء الناس منازلهم مهما اختلفت معهم، فلا تلغي ذوقك في احترامهم. مهما وقع بينك وبينهم من الخصومات، فلا ينسيك أن تناديه باسمه أو كنيته وتنزله من قدره في حال الخصومة، أو تذكره باسم مجرد بقصد أو بغير قصد أن تنزل من قدره ومكانته، إلا في أماكن الأمور العدلية، أو في أماكن التحقيقات، أو في أماكن الحروب، أو غيرها مما يتطلب الأمر العدل بين الأشخاص في المناداة. ومن أين نأخذ هذا؟ نأخذه من الحبيب عليه الصلاة والسلام الذي كان يغرس ذلك كله، يرسل برقية إلى ملك كسرى. ملك كسرى، نعم، الذي يعبد النار، ملك كسرى الذي يعبد النار، فإذا به يخاطبه قائلا من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم عظيم الفرس، إلى كسرى عظيم الفرس، أنزل الناس منازلهم. وبعث إلى هرقل ملك الروم فقال له من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم. إنه الذوق عندما تنادي الإنسان بمكانته. إن بعض المناصب اليوم حتى لو أعفي صاحبها منها أو تقاعد منها، فالدولة وفقها الله، لا يزال يعطى نفس اللقب ونفس المميزات ونفس المكانة. والعجيب، لماذا تذهب هذه المكانة عند الناس؟ فلا يزال هو معالي، فلا يزال هو معالي، له القدر والذوق، فلماذا في قلوب الناس تقل معاليه؟ من أجل ربما خصومات ليس لها حقيقة ولا مصداقية ولا غير ذلك من الأشياء. إن من كمال الذوق عباد الله أن نحرص على ذلك مع أصحاب الفضل والمكانة في الأسر خصوصا وفي الناس عموما. إن أولى الناس باحترامك ذويك وأقاربك وأرحامك. إن أعظم موقف يؤلمني أنا شخصيا عندما يقول لي أب لا أجد التقدير من زوجتي ولا أجد الاحترام من أولادي، وتجده في خارج المجتمع يقدر ويحترم ويجل بإجلال ما يعلمه إلا الله. أي ذوق هذا؟ أي ذوق من امرأة لا تعرف أن زوجها وزير، أو زوجها لواء، أو زوجها تاجر كبير، أو ذو علم واسع، أو غير ذلك، ولا تعطيه تلك المكانة المليئة بالاحترام هل تمتلك هذه المرأة ذلكم الذوق؟ إننا لا شك أننا في بيوتنا اسمنا أزواج، لكن يبقى هناك ذوق، ذوق ينبغي أن تمتلكه تلك المرأة. ومن كمال الذوق أيها المسلمون عدم التضييق على الناس بالكلمات وزيادة الكلفة عليهم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي هريرة: أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا رهنا بالدنيا. إنه من كمال الذوق الجميل أن تجد ذلك الأمر يترسخ في حياتك ولا تنساه طوال عمرك. عباد الله، إنك يوم أن تتأمل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إذ أمره الله بالصبر ومع ذلك كان مليئا بالذوق. إن أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا، أولئك النفر الذين أكرمهم الله. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. اللهم أجرنا، اللهم أجرنا، وبالأخلاق جملنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله على كريم إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحابته وإخوانه. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا عباد الله أن مما يربي على الذوق القرآن، القرآن وقراءته وحفظه والتأمل فيه ينمي مهارات التعامل مع الآخرين واحترامهم وعدم التعرض لهم. اقرأ سورة الحجرات وانظر كيف تربي فيك من الأخلاق، طالع سورة النور وطالع ما فيها من الأسرار. وإذا أردت فطالع بديع القرآن في سورة يوسف، وكيف تتعلم على فن الذوقيات. ومما يربي على الذوق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه الرداء العظيم، الرداء الكريم، إنه الكنز الذي لا يفنى، إنها أخلاق محمد التي قال الله عنها: وإنك لعلى خلق عظيم. في تعامله مع نفسه وأهل بيته وأولاده ومع صحابته الأبرار. ومما ينمي على الذوق أيضا قراءة سيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ذو أصحاب المواقف الخالدة في أدب التعامل، وقد ذكرنا طرفا منها في خطبتنا الماضية. ومما ينمي على الذوق المحافظة على الآداب والأخلاق العامة، نعم، لأنها تنمي روح الصلة والأدب والتراحم في المجتمع. أيها المسلمون، إن قراءة كل مفيد ومتابعة كل نافع ينمي مثل هذه المهارات. فإن من كمال الذوق أن تترك التافهين ومتابعة التافهات. إن من كمال الذوق يا صاحب الذوق أن تعرف من تتابع، وأن تعرف من تسمع، وأن تعرف من تشاهد مقاطعه. اتق الله في عينك وفي سمعك، واتق الله في وقتك. إن من كمال الذوق مع نفسك أن تكون صاحب علم أو شهادة أو مكانة أو رفعة، ولكنك في الحقيقة تجلس على بعض الألعاب تضيع فيها أوقاتك، هل هذا من الذوق؟ إن من عدم كمال الذوق القيام بمثل هذه الألعاب، حتى وصل الحال عند بعض الكبار يجلس على ألعاب البيبجي وغيرها بالساعات. إن بعض الناس يجلس ينتظر عند باب بيته وعند سيارته وعند عمله وغير ذلك، يخرج من الدوام لا يذهب إلى بيته، يستغربون زملائه جالس بالسيارة خارج الدوام نصف ساعة هو جالس على لعبة يضيع فيها وقته. عند الإشارات، هل من كمال الذوق أن تفتح جوالك وتكمل ألعابك؟ هل من كمال الذوق أن تتسبب في حادث لأسرة مسكينة؟ هل هذا من الذوق؟ هل من الذوق ما يفعله بعض الناس في المجالس العامة من الفتح على سناب شات ومتابعة بعض الناس بحجة أن السماعات في أذنه ولا يراه أحد؟ إنه ليس من الذوق. إن من كمال الذوقيات ألا تسقط ثوب الاحترام بينك وبين الآخرين، ألا تسقط ثوب الاحترام بينك وبين الآخرين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالعبارة التي تنجرح منها لا تجرح بها غيرك، والعبارة التي تتمنى أن تقال لك قلها لغيرك، والتصرف الذي تتمنى أن يفعل معك افعله مع غيرك. إن من كمال الذوق أن لكل شخص ذوق، كذلك لكل شخص فكر ولكل شخص رأي، فاختلاف الآراء في بعض الأحيان لا يفسد للقلوب، إنما يحاول أن ينمي المهارات في الإقناع وغير ذلك. إن من كمال الذوق إن من يملك الأخلاق والأدب فإنه يستطيع أن يسكن في القلوب بلا استئذان. إن من كمال الذوق أن تجعل لك من يحترمك في غيابك، ولن تجد أحد يحترمك في غيابك مثل أخلاقك، لن تجد حارسا شخصيا يحميك في غيابك مثل أخلاقك، فأخلاقك هي التي سوف تحترمك في غيابك. لو تكلم من تكلم وانتقد من انتقد وفعل من فعل، فسوف يبقى في النهاية أن أخلاقك تجعل كل طرف أمامك يستحي منك. قدر الله على شخص يوما من الأيام مخالفة في إحدى الأمور، فالذي يحقق معه في الموضوع هذا استهجنه قليلا في الأسلوب، فكان هذا المخطئ يمتلك مهارة الذوق. تدرون ماذا قال له؟ قال له: يا أخي عندي سؤال. قال: تفضل. قال: لو كان والدك مكاني، لو كان والدك مكاني، تتمنى أن يفعل به هذا؟ يا الله، إنها رسالة لكم جميعا. إذا الله عز وجل وفقكم في أي عمل، أو أعطاك حتى الله سلطة تشرف على شارع من الشوارع، قبل ما تؤذي أحد أو تظلم أحد، تذكر أن هذا هو أبوك، تذكر أن هذا أخوك، حتى ترفق به قليلا. يقول: فسكت. أيها المسلمون، ومسك الختام، إن كمال الذوق دليل محبة الله لك، لأن الله جميل يحب الجمال، فليس الجمال بأشكالنا، إنما الجمال بأخلاقنا. إنه دليل كسب محبة الناس يوم أن تكون تتذوق العبارة وتحسن التفسح في المجالس والطرقات وتحسن عدم إيذاء الآخرين. إن الأمر المهم الذي ينادي به الجميع أن الذوق هو دليل تقدم المجتمع، فلقد أمرنا الإسلام بإماطة الأذى عن الطريق، فكيف بمن يؤذي الناس في الطريق؟ لقد أمرنا الإسلام برد التثاؤب، فكيف بمن يؤذي الناس بأعظم من ذلك؟ الأمر الرابع: إن أردنا أن ننشر ثقافة الحب في المجتمع فلننشر ثقافة الذوق في المجتمع. نعم، فلا تتعمد تؤذي أحدا، ولا تتعمد تسب أحدا، ومن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. انشروا ثقافة التسامح، انشروا ثقافة الحب، انثروا ثقافة الاعتذار، انثروا ثقافة الوداد، أشيعوا في المجتمع حبكم للآخرين، أعلنوا حبكم للناس، أعلنوا حبكم لأزواجكم، لأولادكم، لذويكم، فقد كان هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. إن من كمال الذوق أنني أدعو الله جل وعلا لكم جميعا: اللهم من حضر معنا هذه الخطبة وأمن على دعائها، ارزقه من الدنيا ما يتمنى، وارزقه من الآخرة ما يتمنى. اللهم من حضر معنا هذه الخطبة وأمن على دعائها، فاجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. أصلح اللهم له نيته، وأصلح اللهم له ذريته، وبارك له في ماله وأهله وذويه. اللهم اكفه شر الأمراض والأوبئة. اللهم من حضر معنا هذه الخطبة فاجعل له سترا، فاجعل له سترا من بين يديه، وسترا من خلفه، وسترا في غيبته وشهادته. اللهم إنا نسألك أن تجعل له من هذه الدنيا من الرزق حلاله، ومن الوقت بركته، ومن القرآن عظمته، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا سلمان لكل خير، وخذ بناصيته لكل بر، وبارك له في ولي عهده، وأعنه به على الخير، ودله به عليه. اللهم يا حي يا قيوم، احفظ هذه البلاد بحفظك، واكلأها برعايتك، واحرسها بعينك التي لا تنام. اللهم إنا نسألك أن تغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وزوجاتنا وذرياتنا، ولمن له حق علينا من مشايخنا وأساتذتنا ومحبينا، اغفر لهم أجمعين. اللهم اغفر لهم أجمعين. اللهم اغفر لهم أجمعين. اللهم جازي كل معلم ومعلمة، اللهم جازي كل معلم ومعلمة خيرا. اللهم جازي كل معلم ومعلمة خيرا. اللهم جازي كل معلم ومعلمة خيرا، وارفع قدرهم وأعلي شأنهم، يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه على عظيم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.